الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الدرس 28 من درسنا الأسبوعي لكتاب دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشيخ العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي المتوفى 93,300. وننصح بدراسة هذا الكتاب وفهمه، لا سيما وقد كثر الطاعنون في السنة النبوية بل وفي القرآن، فقد ظهر بعضهم في هذه الأيام ويكتب عن تناقضات القرآن، وذلك لفساد عقيدته ولإدخال الشكوك عند الجهال من المسلمين حين ينظرون إلى آيات ظاهرها التعارض، ولعدم عودتهم إلى أهل العلم يظنون فيها التناقض، مع أن الله عز وجل يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا الكتاب الذي هو دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب من أنفس ما ألف في هذا الباب، ومثله كتاب مشكل القرآن لابن قتيبة. وقد تكلم العلماء عما يشكل سواء في المطولات أو في المختصرات، إما ضمنا وإما إفرادا، لكن هذا الكتاب كتاب جامع وسهل العبارة إلا في مواطن قد لا يحتاج إليها العامي، إنما وضعت لطالب العلم، والعامي يكفيه أن هذه الآية المراد بها كذا، وما ظاهره التعارض من آية كذا المراد به كذا، إما أن يكون إحداهما ناصحا والآخر منصوخا، وإما أن يكون يعني عام وخاص. ومن هذه الأبواب العلمية التي يفهمها من كان له حظ من النظر، فالعناية العناية بالجمع بين الأدلة سواء أدلة القرآن أو أدلة السنة، وعلى جميع المسلمين أن يعتقدوا اعتقادا جازما لا شك فيه ولا خلف له، أن القرآن العظيم والسنة الصحيحة لا يناقض بعضها بعضا ولا يعارضه، وما كان ظاهره التناقض أو التعارض فلا بد أن يكون الأمر إلى ناسخ ومنسوخ، وإلا فقبل ذلك الجمع بين الدليلين وهو أولى من إهدار أحدهما، ثم الترجيح بين الدليلين لا سيما الأدلة التي هي في السنة، فالحديث المتفق عليه يقدم على من فرد به أحدهما، وما كان في الصحيحين يقدم على ما كان خارج الصحيحين، وما رواه الثقة يقدم على ما رواه الصدوق بقرائن يعلمها أهل الشأن. فإن عجزنا عن الجمع وعن الترجيح كان الناسخ والمنسوخ، فالناسخ هو المعمول به وهو المتأخر، والمنسوخ هو الذي رفع حكمه وقد يبقى رسمه كما هو معلوم في موطنه. فإن تعذر على الإنسان هذا وهذا فالتوقف ويرجع إلى أهل العلم، فإن الله عز وجل يقول: فكل ذي علم عليم. أما أن يأتينا المبطلون بشبه تارة على صحيح البخاري استسلم لهم الناس قالوا إذن السنة جميعا، وبدأوا بخبر الآحاد، استسلم لهم الناس، ردوا المتواتر بعد أن ضعف الناس في التمسك بالسنة وفي القول بحجيتها، أقصد من تأثر بهؤلاء، جاءوا إلى الطعن في القرآن، ويبدأون بإرسال رسائل يعني في الواتساب وفي وسائل التواصل على أن هذا الكاتب يحرص على هداية الناس ويحرص على كذا وكذا، إنما رأى في القرآن ما يناقض بعضه بعضا، وبعد أيام سيقول لك القرآن هذا كتاب مشكوك فيه، ليس بكلام رب العالمين، وسيقرر لك منهج الرافضة، ذلك الكتاب الذي ألفه الرافض الأثيم بعنوان كلام رب الأرباب على أنه مخلوق، يعني يذهب إلى أن ما هو مخلوق إلى أنه موضوع على الله سبحانه وتعالى، وفيه ما نقص وفيه ما زيد فيه، كما هو معتقد الروافض ومعتقد الباطنية ومعتقد غيرهم من الضلال. فالحذر الحذر من التأثر مثل هذه الدعايات. القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فمن ظن تعارضا أو تناقضا أو اختلافا فلسوء فهمه أو لقلة علمه أو لعمق جهله أو لفساد عقيدته، أما كتاب الله فلا ولن يعارض بعضه بعضا، ولو كان يعارض بعضه بعضا لا تنمر المنافقون والمشركون في الزمن الأول واليهود والنصارى، لكنهم عجزوا عن ذلك، بل إن القرآن لا يعارض بعضه بعضا بشهادة بعضهم ممن هداه الله الإسلام أو ممن ما زال على الشرك والكفران، ولكنه أقر أن القرآن لا تناقض فيه ولا تعارض. فما أدري ما الذي أصاب الناس بسبب زهدهم في العلم، ضعفت عقائدهم في مسألة القرآن والسنة. اتهم رأيك إذا رأيت في الحديث مخالفة، واتهم رأيك إذا رأيت في القرآن مخالفة ومناقضة، اتهم رأيك وعد إلى رشدك وتمسك بكتاب ربك وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ولا أقل من أن تسأل أهل العلم إن لم تكن أهلا للقراءة، مع أن كثير من المسلمين يستطيعون القراءة في كتب التفاسير المختصرة والمقربة مثل تفسير السعدي رحمه الله، وهكذا التفسير الميسر، وهكذا تفاسير غريب القرآن، وهكذا تفسير ابن كثير وتفسير البغوي وما إليها من الكتب. وقد حاول الجهمية قديما ورد عليهم الإمام أحمد في كتاب الرد على الجهمية، وبين أن القرآن ما فيه تعارض ولا تناقض، والله المستعان. قلنا هذا فقط من باب التنبيه على هذه المسألة التي ربما يقع فيها الناس لجهلهم ولبعدهم عن سماع كلام أهل العلم. قال سورة الرعد قوله تعالى إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، هذه الآية الكريمة فيها التصريح بأن لكل قوم هادية، وقد جاء في آيات أخر ما يدل على أن بعض الأقوام لم يكن لهم هاديا، سواء فسرنا الهدى بمعناها الخاص أو بمعناها العام، فمن الآيات الدالة على أن بعض الناس لم يكن لهم هاديا بالمعنى الخاص قوله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك، فهؤلاء المضلون لم يهدهم هادي الهدى الخاص الذي هو التوفيق لما يرضي الله، ونظيرها قوله ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، وقوله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقوله إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، إلى غير ذلك من الآيات. ومن الآيات الدالة على أن بعض الأقوام لم يكن لهم هاد بالمعنى العام الذي هو إبانة الطريق قوله تعالى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، بناء على التحقيق من أن ما نافية لا موصولة، وقوله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، فالذين ماتوا في هذه الفترة لم يكن لهم هاد بالمعنى الأعم أيضا. والجواب عن هذا من أربع أوجه. الأول أن معنى قوله ولكل قوم هاد أي داع يدعوهم ويرشدهم، إما إلى خير كالأنبياء، وإما إلى شر كالشياطين، أي وأنت يا رسول الله منذر هاد إلى كل خير. وهذا القول مروي عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة. وقد جاء في القرآن استعمال الهدى في الإرشاد إلى الشر أيضا، كقوله تعالى: كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. وقد جاء في القرآن استعمال الهدى في الإرشاد إلى الشر أيضا، كقوله تعالى: كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير، وقوله تعالى: فاهدوهم إلى صراط الجحيم، وقوله تعالى: ولا ليهديهم طريق إلا طريق جهنم. كما جاء في القرآن أيضا إطلاق الإمام على الداعي إلى الشر في قوله: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. يعني لكل قوم هاد، أهل الإسلام لهم هاد إلى طريق الخير، وأهل الكفر لهم هاد إلى طريق الشر والضير. فالآية تكون على عمومها، ليس على معنى أن لكل قوم هاد إلى الجنة، يكون على المعنى هذا: لكل قوم هاد، هذا يهديهم إلى الجنة بدلالتهم إليه وهم الأنبياء والمرسلون والصالحون، وهذا يهديهم إلى النار وإلى طريق الضلال. الثاني أن معنى الآية: أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم منذر، وأنا هادي كل قوم. ويروى هذا عن ابن عباس من طريق العوفي، وعن محمد وسعيد بن جبير والضحاك وغير واحد قاله ابن كثير. وعلى هذا القول فلقوله: ولكل قوم هاد، يعني به نفسه جل وعلا. ونظيره في القرآن قوله تعالى: ولا ينبئك مثل خبير، يعني نفسه، كما قال قتادة. ونظيره من كلام العرب قول قتادة بن سلمة الحنفي: ولئن بقيت لأرحلن بغزوة تحوي الغنائم أو يموت كريم، يعني نفسه. وسيأتي تحرير هذا المبحث إن شاء الله في سورة القارعة. وتحرير المعنى على هذا القول: أنت يا محمد منذر، وأنا هادي كل قوم سبقت لهم السعادة والهدى في علمي، لدلالة آيات كثيرة على أنه تعالى هدى قوما وأضل آخرين على وفق ما سبق به العلم الأزلي، كقوله: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. الثالث أن معنى: ولكل قوم هاد، أي قائد، والقائد الإمام والإمام العمل، قاله أبو العالية كما نقله عنه ابن كثير. وعلى هذا القول فالمعنى: ولكل قوم عمل يهديهم إلى ما هم صائرون إليه من خير وشر. ويدل معنى هذا الوجه قوله تعالى: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، على قراءة من قرأها بتاءين مثناتين بمعنى تتبع كل نفس ما أسلفت من خير أو شر. وأما على القول بأن معنى تتلو تقرأ في كتاب عملها ما قدمت من خير وشر، فلا دليل في الآية. ويدله أيضا حديث: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت الحديث. يعني لكل قوم هاد قائد، المؤمنون لهم قواد يقودونهم إلى الخير، والكافرون لهم قواد يقودونهم إلى الشر. الرابع به قال مجاهد وقتادة وعبد الرحمن بن زيد أن المراد بين قوم الأمة، والمراد بالهادي النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون معنى قوله: ولكل قوم هاد، أي ولكل أمة نبي، كقوله تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وقوله: ولكل أمة الرسول. وكثيرا ما يطلق في القرآن اسم القوم على الأمة، كقوله: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، وقوله: وإلى عاد أخاهم هود قال يا قومي، وقوله: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قومي، ونحو ذلك. وعلى هذا القول فالمراد بالقوم في قوله: ولكل قوم هاد، أعم من مطلق ما يصدق عليه اسم القوم لغة. ومما يوضح ذلك حديث معاوية بن حيد القشيري رضي الله عنه في السنن والمسانيد: أنتم توفون 70 أمة. الحديث ومعلوم أن ما يطلق عليه اسم القوم لغة أكثر من 70 بأضعاف. وحاصل هذا الوجه الرابع أن الآية كقوله: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وقوله: ولكل أمة رسول. وهذا لا إشكال فيه لحصر الأمم في 70 كما بين في الحديث: فأباء القوم الذين لم ينذروا مثلا، المذكورون في قوله: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، ليسوا أمة مستقلة، حتى يرد الإشكال في عدم إنذارهم مع قوله: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، بل هم بعض أمة. وقوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير لا يشكل عليه قوله تعالى ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، لأن المعنى أرسلنا إلى جميع القرى بل إلى الأسود والأحمر رسولا واحدا هو محمد صلى الله عليه وسلم، مع أن لو شئنا أرسلنا إلى كل قرية بانفرادها رسولا، ولكن لم نفعل ذلك ليكون الإرسال إلى الناس كلهم فيه الإظهار لفضله صلى الله عليه وسلم على غيره من الرسل بإعطائه ما لم يعطه أحد قبله من الرسل عليه وعليهم الصلاة والسلام، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح من أن عموم رسالته إلى الأسود والأحمر مما خصه الله به دون غيره من الرسل. وأقرب الأوجه المذكورة عندنا هو ما يدل عليه القرآن العظيم، وهو الوجه الرابع، وهو أن معنى الآية ولكل قوم هاد أي لكل أمة النبي، فلست يا نبي الله بدعا من الرسل. ووجه دلالة القرآن على هذا كثرة إتيان مثله في الآيات كقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله ولكل أمة رسول، وقوله وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وعليه فالحكمة في الإخبار بأن لكل أمة نبيا أن المشركين عجبوا من إرساله صلى الله عليه وسلم إليهم، كما بينه تعالى بقوله أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس، وقوله وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. فأخبرهم أن إنذاره لهم ليس بعجب ولا غريب، لأن لكل أمة منذرا. فالآية كقوله قل ما كنت بدعا من الرسل، وقوله إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده والعلم عند الله. إذن يا أخوة، إما أن نقول الآية على هذا المعنى تكون صحيحة، وعلى المعنى الثاني تكون صحيحة، وعلى المعنى الثالث تكون صحيحة، وعلى المعنى الرابع هو الأوجه. فالآية في جميع أوجهها دالة على معنى صحيح. بهذا تعلم أن الذين يطعنون في القرآن إما الفساد عقيدة وهو الغالب، أو لجهل، وهؤلاء قد لا يريدون الطعن إنما يشكل عليهم الأمر لجهلهم، وإلا فجميع الأوجه المذكورة الآن لها حظ من النظر. ولكل قوم هاد هادي إلى الجنة أو إلى النار، ولكل قوم هاد قائد يقودهم إلى خير أو شر، ولكل قوم هاد الله عز وجل هو الذي يهدي العباد هداية توفيق أو إضلال ولا يسمى هداية، ولكل قوم هاد لكل أمة نذير ورسول، وخرجنا من الإشكال. أما هؤلاء الذين يعارضون القرآن فهم في غاية الضلال والمحق، والله المستعان. قوله تعالى والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه، هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على إيمان أهل الكتاب، لأن الفرح بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم دليل الإيمان. ونظيرها قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، وقوله قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله. وقد جاءت آيات تدل على خلاف ذلك كقوله لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. وبين في موضع آخر أن الكافرين من أهل الكتاب أكثر، وهو قوله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. والجواب أن الآية من العام المخصوص، فهي في خصوص المؤمنين من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام ومن أسلم من اليهود، وكالثمانين الذين أسلموا من النصارى المشهورين كما قال الماوردي وغيره، وهو ظاهر ويدل عليه التبعيض في قوله وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله. إذن هذه الآية والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك يعني المؤمنين من أهل الكتاب، وليس كل أهل الكتاب. فمن أهل الكتاب من يبغض النبي صلى الله عليه وسلم ويبغض دينه ويبغض رسالته أشد من بغضه للبوذيين، أشد من بغضه للهندوس لفساد طريقتهم. وإلا لو كانوا أصحاب هدى لكان الإسلام هو المقدم عندهم معترف به والمدخول فيه، لكنهم أصحاب شرك، ولذلك يحبون المشركين والمنددين ولو كانوا عباد أصنام على غير طريقتهم. يعني هم في الجملة أحسن حالا من البوذيين والهندوس، مع أن كلهم مشرك، كلهم مغضوب عليه وكله ضال، لكن هم في الجملة أحسن حالا منهم. إذا أردت أن تدعوهم إلى الإسلام تدعوهم إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وتحقيق التوحيد. أما البوذي والهندوسي عادك تحتاج تبدأ إليه من بعيد، مع أنهم يتساءلون في عبادة الأصنام. هؤلاء يعبدون عيسى على أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، ويعبدون مريم. وهكذا اليهود بعضهم يعبد عزيرة، بعضهم عنده شرك غير ذلك، لأن بعض اليهود ينكر يقول كيف نحن ما نعبد عزير، ما قلنا عزير ابن الله. طائفة من طوائف اليهود تقول ذلك، والله عز وجل أخبر عنهم وهو أعلم بهم. إنما ربما بعضهم يقول ابن الله بعضهم لا يقول أنه ابن الله، عنده شرك غير ذلك. لو لم يكن إلا الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم لكفى بإظهار كفرهم وبعدهم عن الحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي الذي جئت به إلا كان من أهل النار. وبسبب خلط العقائد تجد من يقول أصحاب ديان سماوية. من أي دين سماوي؟ لو كان دينهم سماوي أنهم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لو كان دينهم سماوي أنهم موحدون غير مشركين ولا منددين، لكن الواقع خلاف ذلك. فدينهم لا يصلح أن يقول فيه دين سماوي، لا يصلح أن يقال فيما عليه اليهود والنصارى الآن دين سماوي. دينهم من صنع أحبارهم ورهبانهم، يحرفون الكلمة عن مواضعه، إما يحرفون لفظه كما هو الواقع فيتحرف المعنى معه، وإما أن يحرفوا المعنى أيضا، والله عز وجل أخبر عن تحريفه. هذه مسألة أيضا ينبغي أن يتفطن لها، لأن الغزو شديد على الإسلام والمسلمين. ما هناك دين سماوي موجود إلا دين الإسلام الصحيح أيضا، الذي أنزل الله به الكتاب وأوحى به السنة وبلغه أهل السنة السلفيون. أما دين الرافضة ليس دين سماوي، ولا دين الباطنية ما هو دين سماوي، ولا دين عباد القبور من الصوفية الغلاة وغيرهم ليس بدين سماوي، ولا دين الفلاسفة ما هو دين سماوي. الدين السماوي هو ما في كتاب الله على معناه الصحيح، وما في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم على عقيدة السلف أصحاب الحديث، هذا هو الدين السماوي. أما يأتي المعتزلي ويقول لي الله عز وجل لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يشاء ولا يريد ولا 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 من هذا الكلام، ونقول دين سماوي، هذا ما هو دين سماوي، هو السميع البصير، غضب الله عليهم يحبهم ويحبونه. وهكذا كل مبطل في باطله ليس باطله من شأن السماء، شأن السماء الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. شأن السماء وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. شأن السماء ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. هذه ثلاثة أصول، من سار عليها فدينه دين سماوي رباني، ومن خالف فيها فدينه ليس بدين سماوي، وإن كان عنده بعض الدين السماوي كبعض البدع والفرق التي هي من الإسلام وإلى الإسلام من حيث أنهم لم يفارقوا الدين. أما البدع المكفرة هؤلاء ليسوا من أهل الإسلام في سرد ولا ورد، فيتنبه لهذا. بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.